أخي المسلم، إن مادة هذا الشريط مكملة للشريط الأول.
فمن الذي ينوي عنه؟ المغسل ينوي إنه إيه؟ هيغسل هذا الميت، وهو أي هذا الغسل يجب غسل الجنابة. يعني الميت لو كان مات على جنابة فهذا الغسل غسل الميت يجب هذا الغسل. والنية الكلام فيها يطول، ولكن اختصارا بأن النية كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لكل عمل من العبادات، إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الحصر. جميع الأعمال خاصة بالعبادة لابد لها من نية. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما تلفظ بنية إلا في مواضع معينة. إذن كيف كان ينوي؟ في قلبه، ما تتفهم على طول. نية هي القصد، إنسان بيقصد، يقصد بقلبه بخاطره من الداخل. ولم يتلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نية من النوايا إلا في ثلاث على حد علمي: في الحج والعمرة والذبح. الحج والعمرة والذبح. فعندما أراد العمرة قال: لبيك اللهم عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، مع اقتران النية في القلب، مش تلفظ بس، لا، كانت النية في القلب ثم نطق بها في هذا الموضع. وعندما أراد الحج قال: لبيك اللهم حجا، أو اللهم لبيك حجا، اختلاف الروايات. وعندما أراد الذبح بسم الله، الله أكبر، الله هذا منك وإليك، اللهم هذا عن محمد وعن آل بيت محمد، أو اللهم هذا عن محمد وعن أمة محمد في أثناء الأضحية. هذه المواضع التي ذكرت فيها النية جهرة مع انعقادها في القلب، وغير ذلك فكانت نوايا الرسول صلى الله عليه وسلم في صدره. ما نقدرش نقول النية في السر. ليه؟ لأن معنى النية في السر معناها أنك هتتلفظ بها بس في السر، ولكن النية محلها القلب، يعني تنوي في قلبك وبس، يخطر في عقلك وفي ما في قلبك أنك ستفعل هذه العبادة، أنك ستصلي العصر، أنك ستصلي العشاء. لا تقل في نفسك وفي سرك أريد أصلي أربع ركعات في صلاة العشاء، ما ينفعش الكلام، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلفظ بها سواء سرا أو علانية. يبقى نتلفظ فيما تلفظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونمتنع عن التلفظ فيما امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نعلم أن النية لا بد أن تكون مقترنة بالعمل. النقطة مهمة بيقرأ عنها الكثير. يعني إيه؟ يعني تكون مصاحبة للعمل، داخلة مع العمل مباشرة. بعض الناس نيجي نكلمه ونقول له: نويت يا أخي وأنت بتغسل هذا الميت أو أنت بتتوضى؟ يقول: ما أنا ناوي وأنا جاي من البيت. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. لابد أن تكون النية مقترنة بالعمل غير مفارقة له، إلا في حالة واحدة بينها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهي في الصيام. في الصيام سواء كان فريضة أو نفل، سواء نوى في الليل أو سواء نوى بعد بدء الصيام في النهار، دي اللي مختلفة عن العمل، ما بتبقاش مقترنة مع بداية العمل فقط، وغير ذلك لابد أن تكون مقترنة النية بالعمل. ثم ننتقل إلى غمر الجسم بالماء. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات الرجل الذي وقصته الناقة قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه إلى نهاية الحديث. وفي حديث غسل زينب ابنته صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. إن رأيتن ذلك كنتوا شايفين أن هي تحتاج الكلام ده اعملوه. يبقى إذن غمر الجسم الماء ده هيكون ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات بماء وسدر. والسدر هو ورق النبت المعروف يعني في شجر معروف للناس اسمه شجر السدر أو شجر النبت. الورق ده ممكن نجيب منه كمية تصل مثلا في حدود 2 كيلو يصحن أو يطحن ويوضع مع الماء. سنة سنة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا. في الغسلة الأخيرة حطوا كافور فيها. والكافور هو ورق الكافور المعروف وهو موجود في مكعبات موجودة عند العطارين بهذا الشكل. نأتي به ونصحنه في هون ولا صلايا ولا خلاط اللي عنده. والميت يحتاج 5 قوالب من هذا أو 7 أو 9 حسب جسمه حسب حجمه للتحنيط بالكامل. وسنعرف كيف نحنط الميت الآن أو بعد قليل. وأما إن أردنا فعل ما قاله صلى الله عليه وسلم فهي سنة أن تضع بعض هذا الكافور في المياه في الغسلة الأخيرة إن كانت هي 7 أو 5 أو 3. يبقى في الغسلة الأولى ممكن نحط سدر وممكن نحط في الغسلات كلها سدر ما عدا الأخيرة نحط فيها كافور. ولكن أنصح الإخوة بأن لا يضعوا في الأولى سدر ولا كافور ولا شيء حتى يكون الماء على إطلاقه حتى يكون ماء فلا يجوز التطهر بماء خالطه طاهر وغيرت أوصافه حتى أصبح لا يسمى ماء. فأنت لو حطيت سدر كتير ورق سدر كتير ربما تغير الماء وتغيرت أوصاف الماء فأصبح كماء الورد وكماء العجين وما إلى ذلك. ففي هذه الحالة تغيرت أوصاف الماء الثلاثة اللون والطعم والريحة ففي هذه الحالة يكون ماء غير مطلق لا يجوز التطهر به. إذن في الغسلة الأولى اللي هي الفريضة لا نضع عليها شيئا وبعد كده نحط الايه ورق السدر على الغسلة الثانية والثالثة والرابعة إن كان فيه أو الخمسة والستة إن كان فيه والأخيرة نحط عليها كافور إن أردنا. والغسل يكون هكذا كغسل الحي تماما. يعني احنا نتعلم الوقت تغسل الميت وفي نفس الوقت بنتعلم ازاي نغتسل من الجنابة. الاول ان يسمي الله اللي هيغسله يقول بسم الله مع اقتران النية انه بيغسل. ثم بعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة قبل الغسل. نعم قبل أن تغتسل أخي المسلم بعد النية وبعد التسمية عليك أن تتوضأ وضوءك للصلاة قبل أن تغمر الجسم بالماء. بعض الناس بتعمل عكس بتقوم تغتسل وبعدين تبقى تتوضى. الكلام ده مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما كان يجي يغتسل يعمل كده يتوضى وضوءه للصلاة وبعدين يحث على رأسه 3 حسوات ثم يصب الماء على الشق الأيمن ثم يصب الماء على الشق الأيسر. ده غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعمل زي نتوضأ وضوءنا للصلاة. طب كيف وضوءنا للصلاة؟ هنوضيه كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. الكف على الكف ويدلك ويصب الماء عليه 3 مرات لغاية ايه الرسغين او مع الرسغين يعني لغاية نهاية الكف. ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق. في مسألة الحي بناتي بكف من ماء غرفة كده من مية من حنفية ولا من غيرها ونأخذ البعض من بالفم ويمج الماء ويحرك ثم يطرد من الفم والجزء الاخر بالانف نسحبه بمناخيرنا ثم نستنثره باليد اليسرى أو أنك تجيب لي دي كف لوحده ودي كف لوحده. لكن غالبية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بكف واحد، لأنه كان يقتصد في الماء، كان يقتصد صلى الله عليه وسلم في ماء وضوئه وغسله. فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. والصاع ده قد إيه يا أخوة؟ 4 تحفينة مية. وكان يتوضأ بالمد، يعني حفان مية، وفي رواية ثلثي مد، ثلثين مد، شوية مية ملو حفان يتوضأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات لكل عضو. طبعا لو علمنا ذلك لعلمنا إلى أي حد نبذل في الماء ونسرف في الماء. ولما كان الميت لا نستطيع أن نمضمضه ونجعل الماء في أنفه، فنأتي بخرقة خشنة من الصوف مثلا أو غيره، ونلفها على إصبع ونبلها بالماء، ثم ندخلها في الفم ونغسل الأسنان واللثة واللسان وسقف الحلق من فوق ومن تحت، ثم تغسل ونعيد العمل مرة ثانية وثالثة. دي مضمضة الميت. خرقة تانية أو بنفس الخرقة وتغسل، وداخل فتحات الأنف قدر الاستطاعة ننظف. وهذه هي الاستمشاق والاستنصار للميت. ثم بعد ذلك يغسل الوجه سواء كان الحي ولا الميت. وطبعا غسل الوجه معلوم، من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمتي الأذن عرضا، ويخلل الماء داخل لحيته، يعني ندخل المية لغاية ما تبل البشرة أو منابت الشعر 3 مرات. ثم يغسل أو تغسل اليد اليمنى مع المرافق وإدارة الماء حول المرفق كما فعل صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن إطالة فوق المرفق 3 مرات مع التدليك مع إدخال الماء داخل الأصابع أو بين الأصابع، ثم اليد اليسرى مثل ذلك 3 مرات. ثم مسح الرأس، ومسح الرأس لها 5 كيفيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيفية واحدة وهي بل اليد، ثم نبدأ بمقدم الرأس كلتا اليدين سويا، ثم ننتهي إلى القفا، ثم نعود مرة أخرى إلى المقدم، طريقة من طرق مسح الرأس. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أنه اكتفى ببعض الشعرات أو اكتفى ببعض الرأس، وإنما عندما مسح على الناصية أكمل المسح على العمامة. فيش حديث واحد قال إن هو اكتفى بذلك ويكون صحيح. في حديث ضعيف لكن ما فيش حديث صحيح قال بذلك. ثم مسح الأذنين، ومسح الأذنين إما بالماء المتبقي من الرأس وإما بماء جديد بالإبهام والسبابة، يكون أحدهما داخل الأذن داخل مجال الأذن والآخر خلف الأذن، هكذا هذا الحي وللميت. ثم بعد ذلك تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى مع الكعبين لما البزين النتئين على جانبي الساق، وتخليل أصابع القدمين. ثم بعد هذا الوضوء يبدأ في صب الماء على هذا الميت. الحي يحصل 3 حصوات، يجيب 3 تحفينة مية وحطها على راس، ومن الممكن فعل ذلك على الميت على رأسه، ثم يصب الماء على الرأس ثم الوجه ثم الجزء الأيمن من الجهة اليمنى ثم الجزء الأيسر العلوي، ثم بعد ذلك يقلب على الشق الأيسر ليصب الماء على الشق الأيمن من الخلف، ثم يعاد لموضعه، ثم يقلب على الشق الأيمن ليصب الماء عليه من الشق الأيسر من الخلف، ثم يعاد وتكون هذه غسلة واحدة، ثم يكرر هذا العمل غسلة تانية وتالتة أو 4 و5 أو 5 و6 6 و7. طب كيف يفهم المغسل أن هذا الميت يحتاج، بيبن عليه. يعني إيه بيبن عليه؟ يعني النهاردة لو عيالك قايمين من النوم، في عيل منهم لما أمه تغسل له بيبان عليه أنه هو غسل، بيبان عليه النظافة. وفي عيل تغسل له أمه وتقول له هو لسه مصدي ليه كده، ما يبانش عليه غسيل خالص. فهكذا الإنسان الكبير لما يبان عليه النظافة يبقى بنكتفي إيه بالتلاتة، ما يبانش عليه النظافة نزود شوية، ما بانش أكتر نزود أكتر إلى أن نصل إلى 7 غسلات كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن يغسل ابنته زينب. فإذا وصلنا إلى ذلك فقد غسلنا الرجل. وغسل المرأة يختلف عن غسل الرجل في شيء واحد، أن تفك الضفائر، تنفض الضفائر ثم تغسل المرأة غسلها كالرجل، ثم بعد ذلك تضفر مرة أخرى 3 قرون، قرن في المقدمة على الناصية وقرنا على الجانبين، ولا يترك الشعر مزدل على الصدر كما يفعله الكثير من العوام، وإنما تضفر. وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أمر بها أم عطية التي تغسل ابنته. يبقى تضفر 3 ضفائر، ضفيرة في المقدمة وضفرتين على الجنبين، ويطرح على الخلف. ننتقل إن شاء الله إلى الكفن، ولكن قبل أن ننتقل إلى الكفن هناك أمرين قال عنهما بعض أهل العلم. الأول وهو عمل التحنيط، والثاني هو عمل التبان. والتحنيط أن تأتي بالكافور الذي رأيناه منذ قليل ويطحن ويوضع في طبق، ونأتي بقطنة مبلولة ثم نبدأ بالمواضع 7 التي يسجد عليها الإنسان. هذا قول أهل العلم وإن لم يكن عليه دليل، لكن تعظيما لهذه المواضع التي سجدت لله. فنبدأ بالجبهة مع الأنف، لأن دي أول موضع بتسجد عليه معظم لله سبحانه وتعالى، ثم الكف الأيمن ثم الكف الأيسر. ندهن بالقطنة بالله كفور ومية وندهن، ثم الركبة اليمنى ثم الركبة اليسرى ثم أطراف الأقدام اليمنى ثم أطراف الأقدام اليسرى. أطراف الأقدام يعني أنا بسجد على أطراف الأقدام. نعم، في كتير من الناس حتى من بعض الملتحين ومن بعض طلبة العلم يجي يسجد، يقوم يسجد على ظهر ايه قدمين. لا، المطلوب أطراف الأصابع، وتكون الأصابع متجهة للقبلة قدر الاستطاعة. أصابع رجليك تكون متجهة للقبلة قدر الاستطاعة، ما ترفعش رجليك عن الأرض وانت ساجد، ناس برضو بتعمل. فهذه المواضع 7 التي يسجد عليها الإنسان، مطلوب أن نعظمها. ثم بعد ذلك تدهن البراجم، ومعنى البراجم هي الأماكن الغائرة في بدن الإنسان، يعني تحت الرقبة، وإن كانت امرأة يبقى تحت صدرها، وتحت الإبط، وبين الأوراق، وثنايا البدن لو فيه يعني أجزاء مثنية في جسمه، سمين الراجل ولا حاجة، الأماكن دي كلها الأول تدهن بالكفر. ثم بعد ذلك باقي الجسد، نبدأ بالرأس ثم الوجه، ونحرص أن لا يصل الكافور إلى العينين لأنه له إفساد أكثر للعينين من الصابون. قطنة على طول نضيفها ونزيح الكافور اللي جه على العين، والجزء الأيمن من أعلى ثم الجزء الأيسر من أعلى، ثم يقلب على الشق الأيسر ليدهن بالكافور من الخلف من الجهة اليمنى، ثم يقلب على الشق الأيمن ليدهن بالكافور من الجهة اليسرى. ومادة الكافور ذكر عنها أهل العلم لها 5 خواص، 5 خواص لهذه المادة الطيبة من الكافور. الأولى أنها طيب، وهو مطلوب للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي وقصته لمن يقوم بتجهيز من وقصته الناقة، ولا تحنطوا، أي لا تطيبوا، لا تجعلوا عليه طيب، لأن المحرم لا يجوز له الطيب، يبقى غير المحرم إيه؟ يطيب. وفي الكفن قال وجمروه على الكفن، جمروا الكفن يعني بخروه، بخروا الكفن، يبقى إذن مطلوب الطيب لهذا إيه؟ الميت. والكافور من أطيب الطيب، ريحته نفاذة جدا، تشم من على بعد. ولذلك من ضمن الخواص اللي ذكرها العلم لا يقربه الهوام، يعني لما يدهن بالكافور ده ما فيش حية ولا ثعلب ولا ديب يقرب من هذا الميت اللي يدهن بالكافور. ولذلك الناس كلها تعرف ان شجرة الكافور الواحد فينا بينام تحتها ولا فوقها ومش همه، لان ما فيش تعبان يقرب لها ابدا، مش تعبان يقرب لها من الريحة بتاعتها يهرب منها يبعد عنها. والثالثة، الخاصية الثالثة لهذه المادة أنها تصلب البدن. لا احنا كنا بنلينه من شوية والوقت بنصلبه، نعم، لأنه انتهى الغسل والتليين مطلوب للغسل. أما الحمل شيل الميت مطلوب له أنه يكون إيه؟ صلب، حتى لا تنثني البطن فتخرج منه فضلات أخرى، وهي تصلب بسرعة جدا. ولذلك نصح بها أهل العلم عند ظهور دماء على البدن في النظافة الخارجية، لما نيجي ننظف الميت من الخارج بالليفة والصابونة، لو له عملية جراحية وكان مشقوق صدره ولا كان مشقوق بطنه وما إلى ذلك بينزف دم، نعمل إيه؟ نحط شوية كافور على المنطقة دي ونحط حتة قطمة، يقوم بعد دقائق معدودات ينكتم الدم، تجلط الدماء في هذه المنطقة، أو مسك، يعني تحط يا كافور يتحط مسك يجلط الدماء إن شاء الله، يعني اللي يظهر عنده حالة بالطريقة دي يحط عليها مسك أو كافور. والرابعة أنها تصلب منطقة الشرج فلا يخرج منها شيء، وده مطلوب أن تحكمها، لأن العضلة بتاع الإست خلاص انتهت ما عادتش شغالة، فأي شيء داخل البدن ممكن يخرج بالضغط، يبقى لما أنا جمد المنطقة دي ما فيش حاجة تخرج منها. والخامسة أنها تظل على حالتها مدة طويلة من الزمن لا تبلى، تفضل الجثة سليمة زي ما هي طالما مدفونة تحت التراب. هذه الخواص الخمسة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم عن هذه المادة الطيبة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نصح بها وسنها أن نفعلها لموتان. الثانية التبان، والتبان عبارة عن قطعة من القماش تجهز مع الكفن، حتة قماش طبعا بالشكل ده صغيرة على أساس الجثة اللي قدامنا صغيرة، إنما طبعا للرجل أو المرأة تكون كبيرة بالحجم بتاعه، مشقوقة الطرفين هكذا، حتة قماش عادية ونشقها من الطرفين بحيث كل طرف يبقى مقطوع نصين كده بالشكل ده عشان نربطها، ونضع عليها قطعة من القط كبيرة ونضع عليها بعض المسك أو الكافور، ثم توضع أسفل الميت. هنشيل السطر عشان نشوف بس نعملها ازاي. الميت يا إما نقلبه بالطريقة دي يا إما بنرفعه من الجزء الخلفي كده، ونضع هذه القطعة من القماش هكذا، يبقى فيه الجزء المشقوق ده طرف جهة اليمين وطرف جهة الشمال، والجزء الثاني المشقوق الجزء المشقوق من الجهة الثانية يدخل بين الرجلين الطريقة دي، وبعدين نربط بقى واحدة من دول مع الجهة اليمين بالشكل ده، والتانية مع الطرف الشمال، فيكون كالحفاظ الذي يلبسه الطفل، يكون بالشكل ده كأنه لابس سروال صغير. واضح يا اخوة؟ او طريقة اسهل، يعني دي قد يصعب فعلها مع البعض، تكون بهذه الطريقة، قطعة القماش ديت مش مشقوقة ولا حاجة، حاسبها كده بحالتها، واقوم اجيبها من بين رجليه وعليها القطن والكافور واحطها كده، وبعدين برباط وام رابط على البطن والظهر، او منفذ الرباط من تحت واربط اسهل. يبقى اذن هذه الطريقه يتم عملها لما ان وضع الكافور عند هذه المنطقه يصلب هذه المنطقه فلا يخرج منها نجاسات مره اخرى بعد الغسل. صالح يا اخوه. ثم بعد ذلك ننتقل الى الكفن، والكفن للمراه يختلف عن كفن الرجل، فكفن الرجل له حالتين وهما سنه عن رسول الله، ولكن هناك حاله ارجح وافضل من الحاله الاخرى، اما ان يكون لفافه وقميص وازار، واما ان يكون ثلاثه لفافات، ثلاث لفافات، اما ان يكون ثلاث لفافات، واما ان يكون لفافه واحده وقميص وازار. واللفافه طولها يكون في حدود المترين لمترين وربع، تزيد عن الرجل وتزيد عن الراس، وعرضها عرضين، عرض القماش مرتين، يعني 180 سم تقريبا او مترين. ان ما كانش قماش جاهز في السوق بتجيبه وتخيطه مع بعضه. واحد يقول لي على وينفع التخيط في الكفن؟ نعم ينفع التخيط في الكفن، ايه المشكله؟ فيش مشكله أبقى. نصنع ثلاث لفافات بهذه الطريقه، او ان احنا ناخد لفافه واحده وقميص يكون اقل منها طولا، بيبدا من اسفل الذقن الى نهايه القدم، والإزار الثالث من الركبة إلى الصرة. ده بالنسبة لكفن الرجل، ولكن يفضل ما كفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفنا في ثلاثة أثواب سحولية بيضاء قطن بيض، ولكنه صلى الله عليه وسلم عندما قال البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم، قال كذلك لمن أراد أن يقم على كفن أخيه أن يجعله حبرة مخطط. يعني معنى كده أن القطنية اللي الناس بتجيبها سنة، ولكن بشرط أن لا تكون حريرا، فقد حرم على الرجل لبس الحرير في الدنيا وبعد الموت إلى الآخرة. نجيبلوش حرير لا. ولذلك شيخ الألباني أكرمه الله قال ولنجمع بين هذه الأحاديث، ولتكن هذه القماشة المخططة الأرضية بتاعتها لونها أبيض، يعني يحبذا لو القماشة دي أرضيتها بيضة، يبقى التخطيط سنة والبياض سنة، وهذه هي القطعة التي تكون أفضل اللفافات التي تظهر أمام الناس، والتي توضع أول لفافة على المغسل. كيفية التكفين بهذه اللفافات الثلاث، لو كنا نكفن على المغسلة بنفرد اللفافات في الخارج ثم نأتي بها ملفوفة بجوار الميت هكذا، أو نمشط للميت شعره، حاب ان ده سرير او ارضيه او ما الى ذلك، نحط اول لفافه اللي هي احسن لفافات اللي هتظهر امام الناس، ثم بعض المسك عليها نرشه، ثم توضع اللفافه الثانيه بنفس الطريقه في اللفافه الاولى، ثم نرش بعض المسك، ثم توضع اللفافه الثالثه بنفس الطريقة، ثم تلف هذه اللفائف الثلاث من الجهة اليمنى بهذه الطريقة إلى أن نصل إلى منتصف القماش تقريبا، ثم من الجهة اليسرى، ثم نأخذ القماش إلى الميت للميت شعره، حاب ان ده سرير او ارضيه او ما الى ذلك، نحط اول لفافه اللي هي احسن لفافات اللي هتظهر امام الناس، ثم بعض المسك عليها نرشه، ثم توضع اللفافة الثانية بنفس الطريقة في اللفافة الأولى، ثم ترش بعض المسك، ثم توضع اللفافة الثالثة بنفس الطريقة، ثم تلف هذه اللفائف الثلاث من الجهة اليمنى بهذه الطريقة إلى أن نصل إلى منتصف القماش تقريبا، ثم من الجهة اليسرى نأخذ القماش إلى الميت. الميت على المغسلة وعليه السترة، نضع القماش بجوار الميت ونضع هذا القماش أسفل السطر، ثم يرفع الميت على شقه الأيسر وندخل القماش أسفل منه، ثم نترك الميت ونفتح ما لفناه من الجهة اليمنى، أو نفرد ما لفناه من الجهة اليمنى بهذه الطريقة، ثم نأتي بالميت على الشق الأيمن ونفرد هذا القماش من الجهة اليسرى، فكأننا أدخلنا القماش أسفل الميت. أو إن نحن لو في مكان آخر للتكفين بنفرد القماش ثلاث لفات وننقل الميت على هذه اللفافات، ثم نبدأ بإدراج الميت في هذه اللفافات الثلاث لفافة لفافة. بعض الناس بتكون مخيطة بثلاث لفافات مع بعض وتقوم لفهم مرة واحدة وانتهت المسألة، لا، الكلام ده مش سنة. صحيح ان احنا نيجي من اول لفافة من الجهة اليمنى نضعها اسفل السترة، ثم ترفع السترة بعد ذلك، ما عاد لها لازمة، ثم يدرج الميت في هذه اللفافة ادراجة، يعني ايه؟ بيترفع الكتف بتاعه الشمال ويتحط القماش تحت هذا الكتف بهذه الطريقة، ثم نأتي بالطرف الآخر ويلف على الميت ويرفع الكتف الأيمن ويوضع القماش أسفل هذا الميت بهذه الطريقة، ثم اللفافة الثانية نفس طريقة اللفافة الأولى، يدرج فيها الميت إدراجا، يلف فيها، تلف كده كأننا بنلف سندويتش بالطريقة دي، اللفافة الثانية من الجهة اليسرى، ثم اللفافة الثالثة والأخيرة. المسك اللي احنا قلنا عليه، ثم بعد ذلك تربط الأربطة لهذا الميت، رباط عند الرأس، تلف القماش حوالين عن الرأس أو فوق الرأس أو جنب الرأس سواء، ويربط رباط أعلى الرأس ورباط أسفل الأقدام، ونجعل القماش الذي أعلى الرأس أطول من، يعني احنا بنحط الكفن ناخد بالنا من الموضوع ده، من القماش يكون هنا أكتر من القماش عند الأرجل، ثم بعد ذلك يربط رباط عند القدمين عند الساقين وعند الفخذين وخاصة في النساء وعلى الذراعين، ومن الممكن أن تربط الأذرع أو ذراعين أسفل هذا الكفن، يعني قبل ما نبدأ نكفن نربطهم على صدره. نعم نعم، ومن الممكن أن تكون بجانب، ولكن الأولى أن تكون على صدره حتى تكون كركيزة له عند نومه على شقه الأيمن في المدفن، ثم يحمل بعد ذلك، والحمل له طريقة وورد فيها كلام لأهل العلم، ولكن الذي أردت أن أنبه عنه في مسألة حمل الميت أنك يجوز لك أن تمشي أمام الجنازة وأن تمشي خلف الجنازة وأن تمشي على يمين الجنازة وأن تمشي على يسار الجنازة، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نكتفيش بمسألة واحدة، إلا إن كنت راكبا فإنه لا يجوز لك إلا أن تمشي خلف الجنازة، لا يشرع لك في حالة الركوب إلا أنك تمشي خلف فقط، أما من تشراكب يبقى
طب هل من السنة انني اركب؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت له ناقته ليركب عليها في تشييع جنازة فأبى صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد العودة بعد الدفن عرضت عليه مرة أخرى فقبل وركبها. فسئل: يا رسول الله، عرضنا عليك قبل ذلك، قبل الدفن فأبيت، وبعد الدفن قبلت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أستحي أن أمشي أن أركب والملائكة تمشي في الجنازة. ملائكة مشي وراء الجنازة، الرسول استحى إن هو يركب ويسيب الملائكة مشي. وإحنا طبعا كلنا بندور إزاي نركب وتمشي العربيات خلف الجنازة. الأسئلة إن شاء الله تكون في الآخر، هنترك فرصة للأسئلة لأن هناك بعض الأشياء يعني بنمر عليها سريعا، لأنه هذا الدرس يعني قمنا بعمله في مساكن الشناوي في 3 أيام أو 4 أيام على التوالي، مش في يوم واحد، فالمسألة طويلة ولابد أن احنا نفوت أشياء كثيرة لأنه الوقت لا يتسع أن نعرض كل شيء. فيعني اللي عاوز يسأل في شيء يكتبها إن شاء الله، وبعد ما نخلص نترك فرصة إن شاء الله لإجابة الأسئلة. أما المرأة فالكفن يختلف عن الرجل في مواصفاته. فالكفن للمرأة 5 أثواب: لفافتان ودرع وخمار وإزار. لفافتان، درع، خمار، إزار. لفافتين كاللفائف التي رأيناها الآن زي لفائف الرجل تماما، والدرع كأنه قميص بدون خياطة، قميص دون خياطة، والخمار كأنه أشرب، والإزار يغطي من الركبة إلى السوق. وهنشوف الكلام ده سوي. شيل اللفاف اللي فوق. دول لفافتين هما، شيلنا واحدة من الثلاثة. هذا هو الدرع. هذا طول المرأة من أسفل ذقنها إلى رجلها. وجزء زيه تاني ويقطع قطع لدخول رأس المرأة منه. ويفرش بعد اللفافتين بهذه الطريقة بحيث الرأس تكون عند الموضع الذي نريده. ثم بعد ذلك توضع الميتة وعليها سترتها والقطع، ندخل منه الرأس بهذه الطريقة، ويعاد الجزء المتبقي من الدرع على الجسم. ولكن قبل عمل هذا الدرع يلف الإزار على الميتة، والإزار قطعة كالسترة سواء بسواء، ويكون مفروش على نفس القماش وتلف به الميتة كما يفعل في اللفافات. من أسفل الإزار يوضع الجهة اليمنى، من أسفل السترة توضع الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وترفع السترة ثم بعد ذلك الدرع بهذه الطريقة. والجزء المتبقي من القماش من الدرع للجهة اليمنى يوضع أسفل الكتف الأيمن الطريقة دي، والجزء المتبقي من الجهة اليسرى يوضع أسفل الكتف الأيسر بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك الخمار قطعة من القماش مربعة بتتيني زي الأشرب تماما وتلبس كالأشرب على الرأس بهذه الطريقة، يعني على الودان وأسفل الزقن تربط وتكون بالطريقة دي. ثم بعد ذلك اللفافتين، اللفافة من الجهة اليمين ثم اللفافة من الجهة الشمال، وتدرك فيها الميتة إدراجا، ويفعل مثل ذلك باللفافة الأخيرة. هذا هو كفن المرأة. وإن كان قال بعض أهل العلم بأن كفن المرأة لا يختلف عن كفن الرجل، ولكن قال ابن المنذر أجمع كل من نعلم من أهل العلم أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل، حيث أنها في حياتها تحتاج إلى ستر بدنها أكثر من الرجال. وقال بأنه خمسة أسواب، وذكر اللي ذكرناه الآن. الصلاة على الميت لا تحتاج كثير تفصيل، والكلام فيها يختصر على أن رفع اليد في كل تكبيرة من السنة، ولكن لا ترفع الصوت عند التكبير، قال بذلك الشيخ الألباني. وأما بالنسبة للإجنان أو نزول هذا الشخص داخل المقبرة، نعرف الأول مواصفات المقبرة حتى نستطيع أن ندخل فيها. المقبرة تكون على شكلين، إما أنها شق في الأرض، وإما أنها لحد تحت الأرض، ويكون في اتجاه القبلة، عمودي على اتجاه القبلة. شق أو اللحد يكون عمودي على اتجاه القبلة، يعني القبلة هي يكون عمودي كده على القبلة، يعني في هذا الاتجاه زي ما احنا كده، حتى يكون الميت على شقه الأيمن في المقبرة، وصدره ورأسه أو وجهه في اتجاه القبلة. وهذا هو الموضع الوحيد الذي طلب منا الشرع أن يكون الميت بعد موته في اتجاه القبلة. يعني هو بتغسل؟ لا. وهو بتكفن؟ لا. إنما ساعة ما نيجي ندفنه يكون في اتجاه اللي احنا بنقوله ده، عمودي على القبلة، بحيث يكون صدره ووجهه جهة القبلة. الشق مواصفاته، الحفر للشق يكون من العانة إلى القامة، يعني من متر لمترين، من متر لمترين، بتحفر من متر لمترين. وموضوع المية دي هنتكلم فيها، بس يعني ما تخليش مخك يسرح في المية اللي هتطلع لك وتنسى اللي أنا بقوله الوقت. والطول أطول من طول البدن، يعني في حدود المترين وربع. والعرض يتسع للميت ولمن يجنه فيه، اللي هينزل هيقفوا اتنين تحت يستقبلوه ويحطوه يحطوه في مكانه ويبنوا الطوب اللي هيتبنى. يبقى إذن عمق وطول وعرض، ده الشق، حط فيه الميت بيدخل برجله. يعني ايه بيدخل برجله؟ يعني المقبرة كده في الاتجاه ده، دي احنا عاملينها نموذج مقبرة. لو الشق بهذه الطريقة بيدخل بالرجل بالشكل ده، جاءت الرجل القدم، رجل القبر، ثم ينزل إلى أسفل، في ناس واقفة تستقبل تحت، ويكون على شقه الأيمن، نقلبه على جنبه اليمين بالطريقة دي في اتجاه الإبن، وبعدين نبني طوب في الأمام وطوب في الخلف، طوب لبن، طوب ني، ثم يوضع بعض أفرع صغيرة وبعض الخشب فوق الطوب، ثم بعد ذلك يهال التراب بعد حثو ثلاث حسوات عند الرأس من التراب، ويقول الذي يجنه أو ينزله في القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهال التراب، ثم يسنم القبر طولا وعرضا حتى يعلم، ثم يوضع حجر عند الرأس ليعلم أن هناك مدفون. الطريقة الأخرى وهي اللحد، واللحد الشق اللي احنا عملناه نيجي تحت خالص على بعد المترين ده او المتر اللي احنا عملناه، نحفر في الداخل من تحت من اسفل مكان يتسع في الجهة اليمنى لهذا الميت، هكذا. لكن يعني المعظم مش هيشوف، يعني هذا كأنها مقبرة محفورة، وجينا في الجنب اليمين ده حفرنا فيها بحيث تتسع للميت. يعني انا لو حطيت الميت كده ما يبانش من الحفرة دي، ما يبانش من الحفرة دي لانه تحت الجزء ده من الارض، يتحط فيها الميت بنفس الطريقة اللي احنا ذكرناها منذ قليل، ثم نأتي به على شقه الايمن في اللحد، ثم نبني خلفه طوب لبن، ثم نهيل التراب كما قلنا. ويقول نفس الذكر الذي ذكرناه، ويصنم المقبر يمينا طولا وعرضا، ويوضع حجر عند الرأس. ثم بعد ذلك ندعو بتثبيت هذا الميت، ويكون الدعاء كل إنسان بمفرده. وفي المقبرة أو أثناء الإجنان لا تفك الأربطة الأول من جهة الأرجل والأول من جهة الرأس، وتفك باقي الأربطة التي على البدن، ولذلك تربط من جهة اليسرى نفكها بسهولة، وهو على شقه الأيمن نفك هذه الأربطة ثلاثة أو الخمسة المربوطة، ويترك الرباط الأول والرباط الأخير، ولا نكشف الصدغ ولا نضعه على التراب كما يفعل، ولا نضع عليه قطن، ولا نعمل له مخدة وما إلى ذلك من أشياء ما أنزل الله له بها من سلطان. فمطلوب أن نتأسى بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسائل البناء للمقابر أو مسائل الكتابة عليها أو مسائل تقصصها أو الجلوس عليها أو الصلاة إليها، فكل هذا من الأشياء المحرمة المنهي عنها شرعا. والتعزية لا تكون بالتقبيل ولا تكون بالوقوف صفوف والمرور عليها، وإنما تكون بقولك لأخيك بعض الكلمات التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما شئت من الأشياء المحمودة التي تصبر هؤلاء الأهل لهذا الميت. ومسألة يعني الجلوس لقراءة القرآن أو قراءة القرآن على المدافن أو إلى آخره، هذه من الأشياء التي كذلك لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونترك المجال للإخوة إن أرادوا الأسئلة تكون قبل الصلاة فلتكن قبل الصلاة، وإن كانت بعد الصلاة فلتكن كما أرادوا إن شاء الله.
السؤال الأول: هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها ويقول: ورأساه. فتقول عائشة: بل أنا ورأسه. فيقول لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أن هذا في حياتي لغسلتك وكفنتك وأجننتك. فتقول له رضي الله عنها: وكأني بك في هذا اليوم معرس ببعض زوجاتك. ثم يقول: بل أنا ورأسه. وهذا الحديث في هذه الجزئية يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه إن حدث ذلك أي موت لعائشة فهو الذي سيقوم بغسلها وتكفينها وإجنانها في المقبرة. ولذلك عائشة عندما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبر قالت لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته. إذن فالرجل يجوز له أن يغسل زوجته، وكذلك الزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، ولكن بشرط أن يكون معه محارم له. لما يجي يغسل زوجته يكون معه محارم له حتى لا ينكشفن عليه وهم أجنبيات وهن أجنبيات. يعني ما يجيبش واحدة أجنبية عنه ويخليها تغسل أو تساعد في غسيل زوجته وهو واقف معاه وهي مكشوفة، لا ما ينفعش، لابد أن تكون محارم له.
أن يغسل أمه، وهل يجوز للمرأة أن تغسل ولدها؟
يجوز للمحارم أن يغسل بعضهم البعض بشرط أن يفتقد الجنس. يعني إيه يفتقد الجنس؟ يعني لو أم واحد ماتت وعاوز يغسلها يكون ما فيش نساء في المنطقة خالص، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يجعل بينه وبينها سترة، يبقى في سترة بينه وبين بعض. فإن كان هكذا فله أن يغسلها، وإلا فلا يشرع له أن يغسلها بحال من الأحوال طالما أنه توجد النساء الأخريات. فيش واحد يغسل بنته، ما فيش واحد يغسل أخته، ما فيش واحدة تغسل ابنها، ما فيش واحدة تغسل أخوها. الكلام ده ممنوع إلا بالشروط التي ذكرناها إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم تلقين الميت في القبر بعد الدفن؟
تلقين الميت أمرنا به عند الاحتضار. تلقين الميت أمرنا به عند الاحتضار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم، بفعل الأمر، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا معناه عند الاحتضار. وإلا فما الداعي من تلقين الميت لا إله إلا الله بعد خروج الروح؟ ما عادش لها لازمة. وبعدين عند الوقوف على القبر وكلام الناس الذين يقولونه إن جاءك الملكان الموكلان بك وبأمثالي فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولي، هذا حديث ضعيف. وإن كان مذهب الشافعية العمل بهذا الحديث. الإخوة بتشتكي من الصوت ولا بتقول النساء صوتها عالي؟ مش عارف من الصوت، صوت عالي النساء. الأخوات ما زلت أسمع صوتا عند النساء. قلنا الشافعية عندما قالوا بهذا الحديث فكأنهم لم يعلموا بأن هذا الحديث ضعيف، وإلا فالإمام الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي، والحديث ليس بصحيح فليس بمذهب الشافعية التلقين بعد الموت.
السؤال الرابع، بعض الناس يحدثون أشياء غريبة بعد موت الميت كوضع مصحف عند رأسه أو وضع شيء من العيش والملح عند رأسه، فما حكم فعل هذه الأشياء؟
قلنا بأن العبادة لا بد لها من نص، فالأصل في العبادة الحرمة، إلا أن يأتي نص على عكس الأمور المباحة فالأصل فيها الحل، إلا أن يأتي حظر بمنع. فالعبادة التي أردت أن تتعبد بها ربك أخي المسلم عليك أن تبحث لها لنص، فإن لم تجد النص فلا تفعلها، لأنها محرمة، محرم أنك تفعلها. والحقيقة أن أهل العلم قالوا بما لم يرد في العبادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الناس أن يفعلوها كتعبد فهي بدع في العبادات. والبدع عند أهل العلم أشد من المعصية، أشد من الذنب. لما؟ لأن المعصية يعلم الإنسان أنه يعصي ربه فيتوب ويرجع إلى صوابه ويتوب إلى ربه وبرئ. أما البدعة فهو يفعلها قربا إلى الله ويظن بهذا أنه يرضي ربه، فلا يتوب من هذه الفعلة المخالفة للنهج الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
سؤال آخر، ما حكم الدفن ليلا وهل يختلف عن الدفن نهارا؟
الدفن ليلا يجوز لضرورة، ولكنه في عموم مكروه، في العموم مكروه، ولكن يجوز لضرورة، كالإنسان الذي انتفخ أو أوشك على الفساد، الجثة بتاعته هتفسد، أو أتى من سفر بعيد، أو هناك حادثة وأن الأهل يعني سيفعلون المنكرات وما إلى ذلك من أمور أخرى، مطلوب أن يدفن فيها مباشرة هذا الإنسان، فالدفن ليلا مشروع لضرورة، أما على الإطلاق فمكروه. يعني اللي ما فيش ضرورة لدفنه لا ندفنه ليلا، لا ندفنه ليلا. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات ونهى عن الدفن في هذه الثلاثة أوقات التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم الدفن في هذه الأوقات، وهي خلاف الليل. ونهى صلى الله عليه وسلم كذلك عن الدفن ليلا، ولكنه علم بدفن ليلا، علم بدفن ليلا وأقره فأجازه صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إليها أو إلى هذه المرأة وصلى عليها في المقبرة بعد دفنها عندما علم صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم.
أن قراءة سورة تبارك تخفف عن قارئها عذاب القبر؟
لا أعلم.
في ختام هذا اللقاء المبارك نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خيرا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعلينا أيها الأحبة بعد التعلم والاستماع من بهذه المحاضرة علينا أن نحولها إلى عمل، فينبغي على كل واحد منا باسم هذه الأمانة التي وضعها الشيخ في أعناق مستمعيه أن يحولها إلى عمل لينفع بها المسلمين. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وإلى صلاة العشاء.